الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في الأسابيع السابقة في أحداث السنة الثامنة من الهجرة، وفي أحداث غزوة الفتح، فتح مكة، الفتح العظيم، وذكرنا ما حصل من دخول النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث التي حصلت في أول يوم من أيام الفتح. دخل اليوم الثاني من أيام الفتح، وهذا في العشر الأخير من رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي حصلت، ونروي يعني ما جاء في السنة وما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يروي هذا الحديث والحديث في المسند، النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر. يقول عبد الله ابن السائب رضي الله تعالى عنه وهو من بني مخزوم، يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في الفجر، يعني في صلاة الفجر الآن، والأقرب أنه ثاني أيام الفتح، ويحتمل أن يكون من الأيام الأخرى من أيام الفتح، يطلق يوم الفتح على الأيام جميعها، أيام فتح مكة، ولكن على اعتبار أنه اليوم الثاني. يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في الفجر، وصلى في قبل الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره. شوف الآن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الكعبة، مواجه للكعبة، وخلع نعليه صلى الله عليه وسلم، مع أن أيضا هناك أحاديث الصلاة في النعال، صلوا في نعالكم خالفوا اليهود إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلع النعلين، يقول: ووضعهما عن يساره. لذلك بعض الأحيان قد يكون لديك نعل تريد أن تنزعهما، فالأفضل أن تضع النعال على يساره. قال: فوضعهما عن يساره ثم استفتح سورة المؤمنين، قد أفلح المؤمنون إلى آخر الآيات، الآن في صلاة الفجر. قال: فلما جاء ذكر عيسى أو موسى وهارون في الآيات، قال: أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. وهذا يصيب بعض المرات الإمام الذي يؤم المسلمين، تصيبه السعلة، يعني الشهقة أو ارتداد النفس الذي في الرئة، فما تستطيع أن تكمل، أو أن الصوت سيختلف عليك أيها الإمام. فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي حصلت أيضا، وهذا في ثاني أيام الفتح، وهو ما حصل من استمرار بعض بني خزاعة من قتل بعض بني بكر. مر معنا في أول أيام الفتح النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفوا السلاح. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما قال لبني خزاعة: خذوا بثأركم، خلاص وقت النبي عليه الصلاة والسلام، كان قرابة صلاة العصر، النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك. جاء الحديث، والحديث في يعني في بعض السنن، يقول أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وهو من بني خزاعة، تعرفون الحدث الذي حصل، وهو خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة لفتح مكة، هو ما حصل بين بني بكر وبني خزاعة، لما غدرت بنو بكر ببني خزاعة. يقول أبو شريح الخزاعي وهو من بني خزاعة، يقول: فلقي، هذا في اليوم الثاني، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد، يعني اليوم الثاني من أيام الفتح، بالمزدلفة فقتله. جاءت الرواية الأولى أن رجلا من بني خزاعة عند المزدلفة وجد رجلا من بني بكر، تذكر ماذا؟ الخيانة السابقة، الغدر السابق، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكف السلاح. في رواية أخرى يقول أبو شريح، قال: فلقي رهط منا، مجموعة منا في الغد، رجلا من هذيل في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم. شوفوا الآن خطورة هذا الأمر، رجل منهم صحيح هو 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 من القوم الذين غدروا بكم، ولكن خلاص الآن انتهت مسألة القتل وأنتم في حرم الله عز وجل، فأي حقد قديم لابد أن يملك الإنسان في نفسه. ورسالة والله يا أخوة لكل حبيبين ولكل قريبين ولكل صديقين تقاطع تنافر تباعد، امسحوا شيئا اسمه الحقد الذي يقع في القلب، الحقد الذي يؤججه تذكر الماضي. بعض الناس ما عنده في أيامه إلا أن يتذكر إساءة الأمس وزلات الماضي حتى يؤجج الحقد دائما في قلبه، والإسلام أمرنا بأن نمسح كل ذلك. هذا الحقد والله جعل الأقارب متقاطعين، جعل الأحباء متباعدين. بسبب ماذا؟ عدم نسيان الزلة. قد يكون نعم حصل الخطأ، ولكن الشيطان يأتي ويؤز بني آدم حتى يؤجج الحقد في قلبه. اجعل لك شعارا وهو أنك تدفن هذا الحقد. ولذلك يقول الشاعر حد في الأقارب يقول: فما أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. لا تجعل هذا الغل وهذا الحقد يجعلك تكون فاجرا في الخصومة والعياذ بالله. ما حصل الآن في هذا الموقف العظيم وفي حرم الله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الآن عن القتل. يقول أبو شريح يقول: فلقي رهط منا في الغد رجل من هذيل في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم. الرجل يريد أن يذهب ليسلم. لماذا تتذكرون أمرا قد انتهى أنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل؟ قال: وكان قد وترهم في الجاهلية، يعني قتل منهم في الجاهلية الذي من هذيل الآن. شافوه يبي يروح يسلم، تذكروا أنه قد قتل منهم في الجاهلية. قال: وكانوا يطلبونه فبادروا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمن فقتلوا. قالوا قبل أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يسلم، قبل أن يأمن، إذن لابد علينا ماذا؟ أن نذهب قبل أن يأخذ الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوه في حرم الله عز وجل. هنا جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا صلوات ربي وسلامه عليه. كان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام منه، كان يوصي بالغضب، ولكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو شريح: فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، يقول: والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه، فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم نستشفعهم، وخشينا أن نكون قد هلكنا. نبي أي واحد يعني يذهب يعني كأنه واسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، نعتذر له عن الفعل الذي فعله. ذهبنا إلى أبي بكر وذهبنا إلى عمر وذهبنا إلى علي رضي الله تعالى عنه نستشفعهم، يعني يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: قد أخطأنا فلا تغضب علينا. قال: وخشينا أن نكون قد هلكنا، يمكن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلنا. والذين يجتمعون على قتل رجل واحد كلهم مشتركون في ذلك ويقام عليهم القصاص كاملا، صحيح ولا لا؟ لما قال عمر: والله لو اجتمع أهل صنعاء كلهم على قتل رجل لقتلتهم به. فالمسألة ليست بالأمر السهل. فلو اجتمع الجميع لقتلوا لهذا الأمر. ساك الله بالخير أبو علي، كيف حاله؟ ساك بخير الله يحفظك. فلو اجتمع الجميع، ولذلك خشيت هنا، خشوا أن يقتلوا، خشوا أن يهلكهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ثاني أيام الفتح،
صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الخبر بقتل هذا الرجل، قلنا في رواية من بني بكر وفي رواية من هذيل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب في الناس، وفي رواية أنه صعد على درج الكعبة فباشر الناس وواجه الناس فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكبر ثلاثا صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وخطب خطبة ثاني أيام الفتح. الدرس السابق المحاضرة السابقة ذكرنا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أول يوم الفتح، هناك خطبة لثاني أيام الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام فيها كثيرة كما مررنا على الخطبة السابقة، لا يمكن أن نشرح الأحكام التي فيها، ولكن نمر على هذه الخطبة مرورا وفيها أحكام كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة، كل مأثرة من مآثر الجاهلية، فخر الجاهلية، رفعة الجاهلية، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، أي نوع، هناك ثأر، هناك فخر، أي نوع من أنواع ما يذكره ويأثره أهل الجاهلية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحت قدمي الآن، لأنهم أدركوا ماذا؟ يقولون أخذنا ثأرنا الآن داخل الحرم، وحلت مكة ساعة من النهار للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا ما كان، يثبت النبي عليه الصلاة والسلام الآن أمرين من أمور الجاهلية في مكة، فقط الأمرين هذول. قال إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. سقاية الحاج كان يقوم بها العباس بن عبد المطلب وأثبتها له ثم أصبحت لذريته، وسدانة البيت، حجابة البيت، الذين يقومون على الكعبة وعلى تنظيف الكعبة ومفتاح الكعبة، كانت لبني عبد الدار ومن ذرية عبد الدار بنو شيبة الموجودون الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ألا إني قد أمضيتهما لأهلهما كما كان. السقاية للعباس بن عبد المطلب وذريته، والسدانة لبني عبد الدار وذريتهم. قال وإن أعدى الناس على الله، أو أعتى الناس على الله، وفي رواية أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة. الآن نتكلم على الأمور التي حصلت. قال ملحد في الحرم، جاء رواية أخرى مفسرة من قتله في الحرم، الحادثة التي حصلت، هذا أمر عظيم، تقتل الناس في حرم الله عز وجل أشد من قتل الناس خارج الحرم، ومن يرد فيه بالإلحاد بظلم، فالمعصية داخل الحرم لا شك أنها أعظم بالكيفية من السيئة خارج الحرم. قال ملحد في الحرم، وفي رواية أخرى مفسرة من قتل في الحرم. قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وتعرفون عادات الجاهلية التي كان يشتهر بها الكفار كثيرة جدا. قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قال ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. جاءت رواية أخرى تفسر ذلك، قال من قتل غير قاتله، يعني تطالب رجلا آخر ليس هو القاتل، تقول هو القاتل وتطالب بدم هذا الرجل. هؤلاء الثلاثة أبغض الناس عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكملة للخطبة، قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي رواية إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي فيه حتى تقوم الساعة. ما يأتي أحد ويعتذر بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقت. قال حتى تقوم الساعة، فإن ترخص مترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، اللي هو وقت دخول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح. قال ثم عادت حرمتها اليوم كما حرمها الله عز وجل أول مرة إلى يوم القيامة، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، حتى الشوك لا يقطع. قال ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، لا يعضد حتى الشجر لا يقطع في حرم الله عز وجل. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا، وفي رواية لصاغتنا ولسقوف بيوتنا. الإذخر نبات معروف وهو طيب الرائحة، ويستخدم غالبا في سقف البيوت، توضع الأخشاب ثم يوضع هذا النبات حتى يسد الخلل على سقف البيوت، وكذلك يجعل في القبور. فاستثنى العباس رضي الله تعالى عنه من قطع الإذخر مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه حلال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. إضافة الحكم الآن اللقطة في حرم الله عز وجل، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، أنها لا تلتقط إلا لمن ينشد اللقطة طول الحياة. أما أنه يلتقطها ويجعلها يعني يعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها جمع من أهل العلم، قالوا هذا في غير حرم مكة. أما في مكة فلا تلتقط اللقطة إلا لمن يعرفها دائما. قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر، إما أن يعفو وإما أن يقتل. إن قتل لك قتيل إما لك العفو وإما لك أن تأخذ بالقصاص. في رواية أخرى إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل، وفي رواية إما أن يفدى وإما أن يقتل وليبلغ الشاهد الغائب. هنا انتهت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل من أهل اليمن موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له أبو شاه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي يا رسول الله، يعني هذه الخطبة التي خطبتها قد تكون صعبة علي أنني أحفظها، والناس درجات، هناك من يحفظ من أول مرة وهناك من يحفظ من ثاني مرة وهناك من يفهم المعاني. هذا الرجل من أهل اليمن يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر رجلا حتى يكتب له، وهذا من الأدلة على جواز كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. في هذه الأيام أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن تجدد أنصاب الحرم. أنصاب الحرم وضعت من أيام إبراهيم، وهي حدود الحرم اللي هو بداية الحرم، هذه تسمى أنصاب الحرم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام أيام الفتح، أمر رجلا يقال له تميم بن أسد الخزاعي أن يجدد أنصاب الحرم. أول من وضع هذه الأنصاب كما قلنا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يعرف حرم مكة، ثم جددها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتح، ثم بعد ذلك أمر بتجديدها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهده، ثم بعد عمر عثمان، ثم بعد عثمان معاوية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، ثم أصبحت كل يعني خليفة أو غيره من خلفاء المسلمين يرى المصلحة متى يجدد هذه الأنصاب. في هذه الأيام أيام فتح مكة أيام عظيمة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض السرايا لهدم بعض الأصنام والأضرحة التي كانت قريبة من مكة، وهذه مسألة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للتوحيد، فلا بد على الداعية إلى الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب وينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أكثر من سرية في أيام الفتح، إلى الآن ما خرج النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي كم المدة التي بقي فيها في مكة؟ 15، 17، 18، 19 يوما، هذه كل الروايات سيأتي الكلام عليها. في هذه الأيام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا إلى الآلهة والأصنام المشهورة في جزيرة العرب، وكانت قريبة من مكة. بث النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لهدم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، سيأتي كل سرية على حدة. أول سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه لهدم العزة، وكانت بنخلة تسمى نخلة الشامية. وكانت هذه القرية، يعني هذا الوادي، وادي نخلة، بين مكة والطائف قريبا قرابة 40 كيلومتر شرق مكة ناحية الطائف. هذا الوادي الذي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا الكلام به، لما رجع من الطائف ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقام الليل، ثم جاء نفر من الجن يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لهدم العزة التي كانت في وادي نخلة. كانت بين، يعني لقريش، يعني كان هذا الصنم وهذا الإله كان بيتا، يعني بيت يدخلونه ويتعبدون الله عز وجل ويتمسحون به. وكان هذا البيت خاصة لقريش ولبني كنانة، يعني أكثر من كان يتعبد لهذا الإله اللي هو منات الثالثة قريش وبنو كنانة. وكانت أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بنو شيبان من بني سليم، وكانوا حلفاء بني هاشم. ولذلك كانت قريش كثير ما يذهبون إلى هذا الصنم وهذا البيت يتعبدون الله عز وجل. ولذلك بعض الأحيان لما نقول صنم لا يشترط أن يكون على هيئة رجل، قد يكون بيتا يتمسحون به فيسمى صنما أو يسمى وثنا، على الخلاف بين أهل العلم لما يفرقون ما الفرق بين الوثن وبين الصنم. قيل أحدهما يكون على شكل ذوات أرواح، والآخر لا يكون على شكل ذوات أرواح، ولكن هذا كان بيتا يتعبدون الله عز وجل عنده. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة لخمس ليالي بقين من شهر رمضان. الفتح كان في تقريبا 20 رمضان. بعد 5 أيام من الفتح بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بطن نخلة، إلى وادي نخلة ليهدمها. فخرج إليها خالد بن الوليد في 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل على فرسه. لما سمع صاحب منات اللي هو السليمي، كانوا هناك هم الذين يعني كانوا من سدنتها، علم بمسير سرية خالد بن الوليد إلى وادي نخلة. هنا علق عليها سيفه، علق سيفه هذا الرجل اللي كان سادنا لبيت منات الثالثة، علق سيفه على منات، على هذا البيت. وأسند في الجبل، أسند في الجبل يعني ذهب إلى الجبل الذي بجانب ينظر ماذا يفعل خالد بن الوليد في منات. لما ذهب هذا الرجل إلى الجبل الذي كان بجانب منات، أنشأ أبياتا يرتجز فيها يقول: أيا عز شدي شدة لا شوى لها، على خالد ألقي القناع وشمري، أيا عز إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. يعني أنت الآن إله، إذا ما استطعتي، احنا قلنا قبل قليل منات ولا العزة، ها هو العزة، فإذا قلت منات سبق لسان، فالكلام الآن إلى العزة. فالآن ذهب خالد بن وليد وهذا السلمي قال هذه الأبيات، يقول أنت الإله الآن يا عزة، لابد عليك أن تنتصري لدينك، أن تنتصري لهذه العقيدة، إذا ما انتصرتي اختاري أي دين آخر لأنك لا تستطيعين الدفاع عن نفسك. فجاء خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه، وكان عند هذا البيت ثلاث سمرات، شجر السمر، فقطع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن السمرات الثلاث أول ما ذهب خالد رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك بدأ بهدم هذا البيت الذي كان يعبد من دون الله عز وجل. وكان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يرتجز ويقول يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم بعد ذلك بعدما هدم البيت، وتعرفون بعض المرات هدم البيت قد يكون فيه جزء لم يهدم، تهدمه ويكون هناك جزء متبقي من البيت لم يهدم، فهدم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه هذا البيت، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد يا خالد هل رأيت شيئا؟ يعني وجد داخل البيت شيء إنسي جني، أحد خرج من البيت لما أردت أن تهدمه؟ فقال خالد رضي الله تعالى عنه لا يا رسول الله ما رأيت شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن لم تهدمها، فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها، وفي رواية إنك لم تصنع شيئا. فتعجب، إذن هناك في شيء، في إنسي في جني داخل هذا البيت متبقي في الجزء الأخير الذي لم يسقط. فرجع خالد رضي الله تعالى عنه مرة أخرى وهو متغيظ كما جاء في الرواية، فجرد سيفه، فلما يعني بصرت فيه السدنة، أيضا هم حوالي واحد على الجبل واحد على كذا، الآن ينظرونه جاء مرة أخرى، هناك شيء متبقي داخل هذا البيت، هنا كلهم ذهبوا الآن من الأرض إلى الجبل صعدوا وهم يقولون يا عزة خبليه يا عزة عوريه، هو متبقي الآن البيت جزء من البيت. فالآن بقية السند راحوا إلى الجبل، ماذا يقولون؟ كأن هناك شيء متبقي داخل هذا البيت، فقالوا يا عزة خبليه، خليه مجنون، يا عزة عوريه. فخرجت إلى خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس يعني كأنها ماذا؟ تأخذ التراب وترميه على رأسها، هذه المرأة التي خرجت الآن ناحية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فجعل يعني السادن والسدن الذين خرجوا بدأوا يصيحون بها حتى تمس خالدا بأي شيء من أنواع الضر. هنا أقبل عليها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فضربها بالسيف كما جاء في الرواية فشقها نصفين رضي الله تعالى عنه، ما فاد سواء كانت إنسية أو كانت جنية. لما ضربها خالد وخرت الآن، رجع خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قلنا المسافة ترى 40 كيلومتر، يعني ذهب المرة الأولى وذهب ثم رجع ثم ذهب المرة الثانية، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. هذه العزة الآن، حتى بعض يعني بعض الأسئلة التي يسأل فيها أهل العلم، هل العزة التي كانت تعبد هو البيت أو كانت هذه المرأة التي كانت داخل البيت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هدم البيت قال إنك لم تصنع شيئا إلى الآن، والحديث حسن بشواهده. فلما رجع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقتل هذه المرأة، فهنا رضي النبي صلى الله عليه وسلم على فعل خالد رضي الله تعالى عنه. من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتح سرية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى سواع، صنم لهذيل، وكان بعده عن مكة قرابة 70 كيلومتر، في ناحية الشمال، كان عند قراه وأرض هذيل، كانت سواع موجودة هناك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر يعني حتى خالد بن الوليد وعمر بن العاص حدثاء عهد بإسلام، يعني أسلموا في السنة الماضية أو التي قبلها، ومع ذلك مكنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسن إسلامهم وأبلوا في الإسلام بلاء عظيما. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى سواع كما قلنا صنم لهذيل ليهدمه، فقال عمرو رضي الله تعالى عنه قال فانتهيت إليه وعنده السادن، السادن الذي يحفظ هذا البيت ويقوم على أموره، فقال ماذا تريد؟ يعني ما الذي تريده الآن؟ فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. النبي الآن تأتي الأخبار للبقية، جيش النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام السرايا الآن، لأن بعضهم يقول كيف يرسل النبي ما في أحد يدافع؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالجيش العظيم، لو حاولت أي يعني أي قبيلة من هذه القبائل الآن بالمقاومة يأتي المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل يعني لي عمرو بن العاص لما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أهدمه، فقال لا تقدر على ذلك. فقال عمرو لما؟ فقال تمنع. هذا إله سواع، ما حد يعرف سواع، هذا إله تبي تطقي تصير مجنون. فقال تمنع. فقال عمرو رضي الله تعالى عنه حتى الآن أنت على الباطل، ويحك فهل يسمع أو يبصر؟ كيف يكون النقاش الآن؟ هل يسمع؟ هل يبصر؟ هل ينفع؟ والله لا يغني من الله شيئا، آلهة باطلة. قال فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزائنه فلم نجد فيه شيئا، ما كان فيه شيء من الذهب ولا من الأموال ولا شيء. قال ثم قلت للسادن كيف رأيت؟ فقال السادن أسلمت لله. إحنا كنا نظر هذه السنوات كلها أن من يصيب هذا البيت بشيء يمنع، يصيبه من الخبل، يصيبه من العوار، يصيبه من الضرر، ولكن لما رأيتك الآن يا عمرو قد هدمت هذا البيت وهدمت هذا الصنم ولم يصبك شيء، فإني أسلم لله عز وجل. هذا الحديث أيضا، هذا خبر، هذه السرية جاءت بسند حسن. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أرسله لهدم منات، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المنات بالمشلل بالقديد، كانت قريب من ساحل البحر، وكانت أقرب إلى المدينة، وكان أكثر من يتعبد عند منات الثالثة هم من الأنصار، وسيأتي الحديث في الصحيحين كيف كان يتعبد الأنصار قبل إسلامهم عند منات الثالثة الأخرى. كانت للأوس والخزرج، كانت الأوس والخزرج ومن يأخذ في دينهم من العرب كانوا يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها، يعني إذا ذهبوا إلى مكة كانوا يقفون المواقف كلها، الأوس والخزرج ومن يدين بدين الأوس والخزرج، يعني يتعبدون بمنات، فكانوا يقفون جميع المواقف في موسم الحج ولا يحلقون رؤوسهم، الباقي بقية الحجاج يحلقون الرؤوس عدا الأوس والخزرج، فإذا نفروا خلصوا من الحج الآن ذهبوا فحلقوا رؤوسهم عند منات في المشلل القديد عند هذا الصنم وأقاموا عندهم ولا يرون لحجهم تماما إلا بذلك، ما يتم الحج عند الأوس والخزرج من قبل ومن دان بدينهم لا يتم إلا إذا حلقوا رؤوسهم عند منات. تقول أمنا عائشة وكذلك طبعا لا يسعون بين الصفا والمروة، عندهم أمرين يقفون المواقف كلها وكذلك عند الصفا والمروة لا يسعون، تقول أمنا عائشة والحديث متفق عليه في الصحيحين تقول إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان، غسان كانوا يدينون بدين الأوس والخزرج، يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكانت منات حذو قديد، منات كانت عند قديد في المشلل، فكانوا يهلون من هناك يحرمون ثم يأتون إلى مكة. قالت فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، الأوس والخزرج وغسان ما كانوا يطوفون حول الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة خلاص، وكان هذا من دينهم من قبل. فلما جاء الإسلام هم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة. قالت عائشة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في كتابه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلما كان هذا في صدورهم وكانوا يجدون حرجا نزلت هذه الآيات، فدفع الحرج الذي كانوا يجدونه في قلوبهم، فكانوا يسعون رضي الله تعالى عنهم بين الصفا والمروة بعد ذلك. كانت منات الثالثة الأخرى تعظمها، يعني هذا الصنم العرب جميعها يعظمونه، ولكن أشد من كان يعظمه قلنا الأوس والخزرج ومن كان يدين بدينه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن سعد الأشهلي الأوسي، وانظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل قليل لما ذكرنا العزة ولما ذكرنا سواع ترى أرسل اثنين من قريش، الآن لما نتكلم عن منات من كان أكثر العرب يعظمه؟ الأوس والخزرج. زيد أو سعد بن زيد الأشهلي، عفواً زيد بن سعد الأشهلي بنو أشهل من الأوس، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية بقيادة رجل من الأنصار من الأوس والخزرج، هو من الأوس، حتى يكون أدفع وأشجع لهدم هذا البيت، وكذلك ماذا؟ حتى يدفع هذه العقيدة التي كانت مستقرة في قلوبهم قبل الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن سعد في 20 فارسا، ذهب رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى المشلل هناك، فوجد الساد موجودا عند منات، فقال ماذا تريد؟ نفس ما قال غيره، فقال هدم منات. أنا ترى أرسلني النبي عليه الصلاة والسلام والجيوش موجودة في مكة، وأرسلني النبي لهدم منات، فقال أنت وذاك تقدر تهدمه اذهب. فأقبل سعد رضي الله تعالى عنه يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها الساد منات دونك بعض عصاتك، يعني كأنه يخاطب المرأة ويقول أنت منات، هو البيت موجود وخرجت من البيت امرأة، هذه وصفها. الساد ماذا يقول؟ يعني أنت الآن اللي كنا نتعبد لك سواء البيت أو سواء هذه المرأة. فقال لها الساد منات دونك بعض عصاتك، الآن نريد منك أن تظهري الضر على هذا الرجل. فضربها سعد رضي الله تعالى عنه فقتلها، وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدمه وكسروه ولم يجدوا في خزانته شيئا، وانصرف رضي الله تعالى عنه راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وذلك لست بقين من رمضان رضي الله تعالى عنه. السرية الرابعة الآن، كم سرية عندنا حتى ننشط اللي ذهب باله بعيد؟ سرية خالد، وبعدين سرية عمرو، وبعدين سرية سعد بن زيد، الآن الرابعة سرية بقيادة خالد بن الوليد أيضا. لما رجع خالد، ترى خالد راح ورجع وراح ورجع، الآن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سيرسله إلى مكان. وهذه السرية حصلت فيها أمور قد يكون بعض المعلومات موجودة وقد مرت عليكم، ولكن سنذكر بعض تفاصيلها، حصلت فيها بعض الأحداث. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد رجوع خالد بن الوليد من هدم العزة، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أن يذهب حين دخل شوال، في شوال قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وسيأتي الكلام عن غزوة حنين. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام، وديار بني جذيمة كانت بقرب يلملم، ميقات أهل اليمن في جنوب مكة، كانت بنو جذيمة في ذلك المكان، وكانت تبعد تقريبا عن مكة قرابة 60 كيلومتر. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لهدم صنم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبيلة داعيا إلى الإسلام. المرة الأولى كانت لهدم الصنم، الآن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا. هذه مهمة يا أخوان أن نعرف أحداث هذه السرية. خرج خالد بن الوليد في قرابة 350 رجلا من المهاجرين والأنصار، وكذلك من بني سليم، من المهاجرين والأنصار ومن بني سليم. فقدم خالد رضي الله تعالى عنه، نزل الآن من مكة جنوبا إلى ناحية يلملم، قريب من يلملم، ميقات أهل اليمن، عند ديار بني جذيمة. فذهب إليهم خالد بن الوليد داعيا، فقال: ما أنتم؟ يعني على أي دين؟ ما تدينون؟ أنا بدعوكم إلى الإسلام. هذا سؤال خالد الآن، ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها. هذه جاءت رواية الآن في السيرة. قال: فما بال السلاح عليكم؟ لماذا متسلحين؟ كل واحد ماسك سلاح السيف وماسك الرمح ولابس اللأمة، لأمة الحرب، لماذا؟ فقالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وهذا باب يا أخوان لابد أن نعرف، بعض الناس يذهب إلى إساءة الظن. الأصل في الصحابة إحسان الظن. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يا أخوان رجل محارب مقاتل رضي الله تعالى عنه، الخطأ في شيء قد يسبب بقتل 350 رجل معه، خطأ يسير جدا قد تحسن ظن بكافر يؤدي هذا الأمر إلى قتل الجميع من معك، وهذه خطط عسكرية. قد أختلف أنا وفلان في ذلك، نعم، ولكن مو معنى الرأي 100% خطأ، هذا فرق. قل نعم النسبة تتفاوت، أن أخالفك في هذا الرأي لو غلبنا الجانب الآخر صحيح. بعض الناس عنده دائما رأيه 100% صح ورأي الآخرين خطأ 100%. ليست المسألة إجماعية، ليست المسألة واضحة، هناك أمور معطيات أخرى، وخاصة قائد الجيش، قائد السرية رضي الله تعالى عنه. فقال: ماسكين أسلحتكم الحين، قلتوا نصلي ومسلمون، فيها أنه يعني المسألة عندنا يعني مرات عندنا ايش يقولون، يقول فيها الحمى الضب، يعني أنا مو معقولة لو مسلمين كان قلت كذا والسلام عليكم قطيتوا الأسلحة، متسلحون أمامنا الآن، يعني المسألة كأنها فيها نوع غدر، يعني تخالفني في الرأي، قد يأتي إنسان ويخالف في ذلك، نعم ما في بأس، وقد يكون المخالف أرجح رأيا من ذلك، ولكن مو معناه خطأ 100%، هذا الذي نريد أن نصل إليه. في رواية البخاري: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، رواية في البخاري وسأذكرها بعد قليل بالتفصيل، لم يقولوا أسلمنا لخالد، لأن الروايات بعضها يفسر، مو نأخذ فقط رواية قالوا نحن مسلمون، لا، في رواية قالوا نحن صابئون. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، أنتم شنو دينكم؟ نحن الصابئون. نحن الصابئون، إذن المسألة فيها. فقال لم يحسنوا ذلك، فقالوا صبأنا صبأنا. قال ضعوا السلاح، خلاص الآن مو تقولون، قال فضعوا السلاح فوضعوه. فقال لهم استأسروا، الآن أنتم كل واحد يربط إيده، نبيكم لمن تأكد منكم، استأسروا خلاص، ربطوا رجولهم وربطوا أياديهم، نبي نرى ماذا يحصل. فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه، أمر كل واحد يكتف الثاني، وبعدين فرق بني جذيمة، يعني حتى لا يكونون في مكان واحد، كل اثنين مثلا عند واحد، أو كل اثنين عند اثنين، ففرقهم حتى لا يكونوا في مكان واحد، اللي مع الأنصار، اللي مع المهاجرين، اللي مع بني سليم كما سيأتي، فرقهم خالد بن الوليد. فلما كان في السحر آخر الليل، نادى خالد بن الوليد الصحابة الآن، معه من الأنصار، ومعه من المهاجرين، ومعه من بني سليم، نادى خالد رضي الله تعالى عنه، فقال من كان معه أسير فليدفئ، أو فليدفئ، فليدفئ، يعني كلها كأنها من باب الدفء. وكانت هذه الكلمة عند بعض العرب بمعنى الإجهاز بالسيف، بعض الكلمات محتملة، هذه رواية الآن، سيأتي الرواية الأخرى. قال من كان معه أسير، هكذا ضبطت في بعض الروايات، فليدفه. عند بعض العرب، في كلام العرب، هذه تأتي بمعنى أجهز عليه بالسيف. أما بنو سليم كما جاء في الرواية، فقتلوا من كان في أيديهم، من كان في أيديهم الآن من بني جذيمة قتلوهم الآن، أمير السرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. أما المهاجرون والأنصار، قد يكون سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تسمعه بنو سليم، ومن علم حج على من لم يعلم، هذا يدلك، والمهاجر والأنصار عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وعندهم من العلم ما لم يأتي بني سليم. أما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم، قال لا والله ما نقتلهم، بدأوا وفتحوا أيديهم، أرسلوا الأسرى، قال والله ما نقتلهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هذا يدل على أن ما حصل من خالد خطأ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا شرحت لكم أن المسألة في بداية الأمر ما يوجد فيها نص، هي محتملة لأنها راجعة إلى رأي يخالف رأيه. الرواية التي في البخاري وفيها بعض التفاصيل المهمة، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا، ذكرناها قبل قليل فقط طرف، أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، على العموم الرواية الأخرى في السيرة فصلت، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة. يقول ابن عمر قال حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت والله، ابن عمر من المهاجرين، والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، مستحيل نقتلهم، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. هذا إشارة إلى أن هذا الفعل الذي وقع هو خطأ، وأمر عظيم جدا، لأنه قد قتل من أسلم، من وحد الله عز وجل. ولكن سيأتي كلام ابن كثير بعد قليل، ولذلك هكذا أهل العلم لابد أن يوجهوا خاصة القلوب الصافية ناحية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك علي بن أبي طالب فودى القتلى. حصل هذا الخطأ فدفع النبي صلى الله عليه وسلم دية من قتلوا على يدي خالد رضي الله تعالى عنه. جاءت رواية أخرى حقيقة، وأنا من قبل يعني حتى أقول لكم من باب المدارسة وغيرها، هي في السنن الكبرى ودلائل النبوة للبيهقي، وصحح إسنادها ابن حجر. سبحان الله، وأنا أحضر قبل الدرس بعض الأحيان قد يفتح الله عز وجل عليك شيئا قبل قليل، وإلا أظفر بأن هذا الحديث أيضا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يعني إضافة على ذلك. من قبل بحث ما وجدت شيء للشيخ الألباني، وصححها ابن حجر قبل قليل، وإلا بالحديث أيضا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه السرية، السرية اللي فيها خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وحصل ما حصل، قال: وفيهم رجل من ضمن بني جذيمة. فيهم رجل، شنو سالفة الرجل هذا؟ سبحان الله، بعض الأمور تتعجب. هذا الإسلام إسلام يعني شيء عظيم. طبعا نهاية هذا الحديث: فيهم رجل فقال لهم، من المستأسرين الآن من بني جذيمة، قال، يقول للصحابة، والذي يحدث بالحديث ابن عباس، قال: إني لست منهم، والله ما أني من بني جذيمة. جايش عنده، ها ايش رايكم يا اخوان، مسكين جاي يسوي الحين يأتي، قال: إني والله لست منهم، عشقت امرأة فلحقتها. اللي جاب العشق وين قط العشق؟ بني جذيمة، وفي الوقت الذي جاء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال: إني لست منهم، عشقت امرأة فلحقتها، فدعوني أنظر إليها نظرة. طالبكم طلبة بس، نظرة واحدة، اقتلوني. بعض الأحيان بعض الناس يمكن عندهم قصص، ترى مثل ما نقول أبلى من قيس وليلى، هذا يمكن ترى أقوى من قيس وليلى يمكن، بس ما نعرف إلا هالقصة هذه. يقول: فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم. قصص قيس وليلى يمكن ما لها سند، كل واحد يألف، هذه جاءت بالسند. قال: فقط، هو مربط، فقط نظرة واحدة فقط، وافعلوا اصنعوا بي ما تروا. يقول ابن عباس: فإذا امرأة طويلة أدماء، يعني سمراء هذه المرأة التي يحبها. في رواية أخرى عند ابن إسحاق وكان يحدث بها ابن أبي حدرد الأسلمي، قال: كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد، فقال فتى من بني جذيمة وهو في سني في عمري، يقول لي ابن أبي حدرد، يقول: وقد جمعت يداه إلى عنقه برمة، بحبل، الرمة يعني الحبل، مربوطة إيده إلى العنق ما يقدر يحركها. يقول: ونسوة مجتمعات غير بعيد منه. هو يكلم الحين ابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه من الصحابة، فقال له يا فتى، لأن بعمره، فقال له ابن أبي حدرد: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضي إليهن حاجة ثم تردني بعد فتصنعوا ما بدا لكم؟ بس بروح يمكن أشوف وحدة أو أقول لها كلمة، أبي أقول لها بعض الكلمات، ردني بعد ذلك واصنع بي ماذا تريد. قال: قلت والله ليسير ما طلبت، أسهل شيء، وأنا أحب فعل الخير، بس تبي تروح لها وتكلمها كلمة ثم ترجع بعد ذلك؟ قال: فأخذت برمته فقدته بها حتى وقفته عليهن. أخذته سوي خير فيه، وديته لين النساء المجتمعات. فقال لحبيبته، لمعشوقته وهي بين النسوة، فقال: أسلمي حبيشي، قبل نفاد العيش، حين يقول لها أسلمي حبيشي ويرخم الاسم، أسلمي حبيشي قبل نفاد العيش. بعد ذلك بدأ أيضا يقول بعض الأبيات الشعرية: أرأيت لو تبعتكم فلحقتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق. بعض ديار تهامة، أنا لاحقك أصلا من مكان لمكان. يقول: أرأيت لو تبعتكم فلحقتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق، ألم يك حقا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق. أنا جاي طول الليل وأنا مسافر، والودائق النهار، طول النهار وطول الليل وأنا جاي. يقول: ألم يك حقا أن ينول عاشق، على الأقل تعطوني منيتي. قال: تكلف إدلاج السرى والودائق. قالت: نعم فديتك. هي ترد عليه الآن: نعم فديتك. قال ابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه: فأخذ فقدموه فضربوا عنقه ممن قتل هذا الرجل. فجاءت المرأة فوقفت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. شوفها، هو مو قتل، بعدين وقفت عليه شهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه، قال: أما كان فيكم رجل رحيم؟ أما كان فيكم رجل رحيم؟ يعني ارحموا حاله، هذا وين وين القتل؟ وهذا الحديث في الصحيح للشيخ الألباني. رجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ منكم 5 دقائق أو 7 دقائق بعد ذلك. ما حصل بعد رجوع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه؟ قد كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فيما حصل في هذه السرية، لأن خالد قد أمر بقتل بني جذيمة، فحصل كلام بين خالد وبين عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما. فقال خالد لعبد الرحمن، أو عفوا عبد الرحمن ابن عوف قال لخالد ابن الوليد، قال: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ الإسلام لم يأتي بقتل الناس، بل أتى الإسلام برحمة الناس، عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ قتلت الناس؟ فقال خالد رضي الله تعالى عنه: إنما ثأرت بأبيك. ترى المفروض أنك تقول لي جزاك الله خير، معنى الكلام سأتي بالحادثة، المفروض تقول لي جزاك الله خير على ذلك. قال: إنما ثأرت بأبيك. لما سمع هذه الكلمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: كذبت. ويطلق كذب بمعنى أخطأت. قال: قد قتلت، أو قد قتلت قاتل أبي. أنت لما تقول لي أخذت بثأر أبي، يقول أنا قتلت قاتل أبي. قال: ولكنك ثأرت بعمك الفاكه ابن المغيرة. عنده عم اسمه الفاكه، يقول: أنت اللي سويته في بني جذيمة كان بسبب ثأر عمك الفاكه ابن المغيرة، ليس بسبب الثأر لأبي. فكان بين، يعني كما جاء في بعض الروايات، كان بعض الكلام بين خالد وبين عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم من الكلام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في السيرة لابن هشام في صحيح مسلم: وكان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، يعني من الكلام اللي هو أخطأ عليه بكلمة قال لك كذا، هذا معنى سبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. وفي المسند قال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. يعني مو كل ما هذا قلت ترى حنا أقدم منك أقدم منك أقدم منك، ترى أيضا أنا مسلم، يقول خالد لي عبد الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. في رواية أخرى من باب الفائدة وهي عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة وصححها الشيخ وصي الله عباس لأنه حقق فضائل الصحابة للإمام أحمد تحقيقه نفيس جدا، وتجدون يعني بعض التصحيحات وبعض التضعيفات لا تجدونها في غير التحقيق هذا. جاءت الرواية وشكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، لما تؤذي رجلا من أهل بدر؟ هذا يبين لكم يا أخوان الصحابة كلهم عدول، ولكن لا شك أن الصحابة درجات، هناك أبو بكر وهناك عمر وهناك عثمان وهناك علي وهناك العشرة المبشرون بالجنة وهناك من حضر بدرا وهناك من بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، ولكن كل يعني تعريف الصحابة باختصار كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وعلى الصحيح كما يقول ابن حجر ولو تخلل ذلك رده، كلهم صحابة ولكن هم درجات في الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قال عبد الرحمن: يا رسول الله يقعون في، أو قال خالد عفوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله يقعون في فأرد عليهم، يعني دائما يقولون نحن أقدم نحن أقدم نحن أقدم، فأرد عليهم يا رسول الله، ويقولون لماذا قتلت؟ الآن الأمر بيني وبينك، ويقول لماذا قتلت وعملت بعمل الجاهلية في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث قال: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية أيضا في نهاية هذا الكلام حتى ما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل خالد ابن الوليد. نختصر الحادثة التي تكلم فيها خالد وعبد الرحمن من أنه أخذ بثأر والد عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف قال: أنا أخذت بثأر أبي، أنا قتلت قاتل أبي، وإنما أنت أخذت بثأر عمك الفاكه ابن المغيرة. وأختصر، ما عليه نختصر ولكن نأخذ 5 دقائق زيادة إذا تسمحون. عاد تسمح لنا أبو علي. طيب، هذه الحادثة ذكرت في كتب السير وأخبار مكة وأخبار العرب، ولكن حتى تفسر لنا ما جاء في الحديث. كان الفاكه ابن المغيرة اللي هو عم خالد ابن الوليد وعوف ابن عبد مناف الزهري اللي هو والد عبد الرحمن ابن عوف هو الآن، وعفان ابن أبي العاص والد عثمان بن عفان، الثلاثة الآن عم خالد بن وليد ووالد عبد الرحمن بن عوف وعفان والد عثمان، كانوا قد خرجوا تجارا إلى اليمن، من مكة خرجوا إلى اليمن في الجنوب، بني جذيمة وين مكانهم؟ أيضا في الجنوب، خرجوا إلى الجنوب إلى اليمن، ومع عفان ابنه عثمان رضي الله تعالى عنه كان مع أبيه، ومع عوف ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن كان مع أبيه وعثمان كان مع أبيه. قال: فلما أقبلوا، الحين خلصوا من اليمن ورادين إلى مكة، جاءت الرواية قال: حملوا مال رجل من بني جذيمة ابن عامر كان هلك باليمن إلى ورثته. قالوا لهم: ترى هذا رجل من بني جذيمة ومات في اليمن، وترى هذه أمواله، على طريقكم وانتم صاعدين من اليمن إلى مكة راح تمرون قريب من يلملم، وهذا من بني جذيمة، فقط سلموا هذه الأموال إلى ورثته. خذوا الأموال الفاكه وعفان وعوف. لما ذهبوا الآن بالأموال إلى ناحية بني جذيمة، وصلوا الآن، ادعاه رجل منهم يقال له خالد ابن هشام، لقيهم بأرض بني جذيمة، رجل عنده يعني من الفتوة والقوة وعنده أصحابه أيضا، قال: لا، هذا مو مال فلان، هذا مالي أصلا، يا فلان ما هو مالك، احنا معطينا كذا. قال: لا أبد، هذا المال مالي. فحصلت هناك ماذا؟ لقيهم قبل أن يصلوا إلى أهل البيت كما جاء في هذه الرواية، ولكن في ديار بني جذيمة، فأبوا عليه، قالوا: والله ما نعطيك، أخبرونا أن هذا المال لورثة فلان. قال: لا، هذا المال لي. ف فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوا. حصل القتال الآن بين القرشيين وبين خالد بن هشام ومن معه من بني جذيمة، وكذلك قاتلوه قريش اللي هم الثلاثة ومن معهم الذين ذكرناهم. فقتل في هذه المعركة عوف ابن عبد عوف اللي هو والد عبد الرحمن، والفاكه ابن المغيرة اللي هو عم خالد بن الوليد، ونجا عفان ابن أبي العاص وابنه عثمان. شوف من تقدير الله، نجا عفان وابنه عثمان، وأصابوا مال الفاكه ابن المغيرة ومال عوف ابن عبد عوف فانطلقوا به. وقتل عبد الرحمن بن عوف خالد بن هشام قاتل أبيه. شو اللي حصل؟ القتال، قتل أبوه عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت في المعركة بعد ما قتل أبوه، قتل خالد بن هشام في ذلك لما قال له أخذت بثأر أبي، قال أنا قتلت قاتل أبي، لا تقول لي قاتل أبي، نبي نرجع للرواية أنت لا، لأن ما حد أخذ بثأر عمك الفاكه بن المغيرة تريد الآن تقتله. فقتل عبد الرحمن بن عوف قاتل أبيه. فهمت قريش بغزو بني جذيمة، فقالت بنو جذيمة ما كان مصاب أصحابكم عن ملأ منا، لأن كان قبل أن يدخلوا، وهذا خالد هو الذي اعتدى عليكم، إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم ولم نعلم، فنحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مال، أي شيء سرق منكم أي قتيل فنحن ندي هذا القتيل وكذلك نعطيكم المال ولا نحتاج إلى قتال. فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب. يقول ابن كثير، والكلام لابد أن أقرأه عليكم لأنه نفيس جدا فيما حصل بين خالد وبين عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن كثير يعني فلهذا قال خالد لعبد الرحمن إنما ثأرت بأبيك، يعني حين قتلته بنو جذيمة الحادثة التي ذكرناها قبل قليل، فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله. عبد الرحمن أجاب خالدا ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمه الفاكه ابن المغيرة حين قتلوه وأخذوا أمواله. هذه الكلمة الجميلة، قال والمظنون بكل منهما، سلامة الصدر ناحية الصحابة، والمظنون بكل منهما من خالد بخالد وبعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم وبقية الصحابة أنه لم يقصد شيئا من ذلك، وإنما يقال هذا في وقت المخاصمة. مرات أنت عزيز علي وكذا قد أقول كلمة لا أقصد معناها، فلا تحمل المحمل الخطأ والسيء والنية الخبيثة و و و و إلى آخره. قال فإنما أراد خالد بن وليد نصرة الإسلام وأهله، وإن كان قد أخطأ في أمر واعتقد أنهم ينتقصون الإسلام بقولهم صبأنا الحادثة السابقة، ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا، فقتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيتهم وقتل أكثر الأسارى أيضا، ومع هذا لم يعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمر به أميرا. لو صحيح كان عزله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن استمر أميرا. قال وإن كان قد تبرأ منه في صنيعه ذلك وودى ما كان جناه خطأ من دم أو مال. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. نقف عند هذا الحد ونكمل بقية أحداث حصلت داخل مكة في أيام الفتح. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.